بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. أصبح العالم قرية صغيرة، ومع التزايد الملحوظ في استخدام الإنترنت وانتشار أجهزة الحاسوب والجوالات والتطبيقات الذكية، اتجه الكثيرون للاعتماد على التجارة الإلكترونية كمصدر رئيس للتسوق وتوفير حاجاتهم الأساسية واليومية، سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال أجهزتهم الذكية والتطبيقات الملحقة لها. لذا نخصص حلقة اليوم لتسليط الضوء على القيم والمهارات التي ينبغي على مختص التجارة الإلكترونية أن يتحلى بها خلال تعامله مع زبائنه. ما هي التحديات التي تواجههم في هذا المجال؟ وما هو التعامل الأمثل معها وفق منظومة القيم الإسلامية؟ بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات. ونرحب بداية بضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ وائل نزيه السيد، محاضر التسويق والمبيعات بكلية المجتمع جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم أستاذ وائل. ونشكر لكم يعني تواجدكم معنا في هذه الحلقة.
أشكرك على الاستضافة، الله يخليك،
حياكم الله. كما نرحب أيضا بالدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز، ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله أبو هشام، وحيا الله أخي الأستاذ وائل، ونحن سعيدين بالحلقة لأننا يعني نتحدث مع المختصين ومع المتميزين في موضوع يهم الجميع.
نعم،
أعتقد أن حلقة ستكون
مختلفة بإذن الله. إذن كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل لسؤال التفاعل لحلقة اليوم الذي يقول: برأيك ما أهم القيم التي ينبغي على مختص التجارة الإلكترونية أن يتحلى بها ولماذا؟ نبدأ معكم دكتور فؤاد، يعني علاقة القيم بالتجارة الإلكترونية.
جميل،
ما هي العلاقة بينهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، الانفجار المعلوماتي الذي يعيشه العالم اليوم، والذي أنت بدأت به مقدمة جميلة أن العالم أصبح اليوم كقرية واحدة، فرض أنواع مختلفة من التعاملات البشرية في كل مجالات الحياة، سواء في البيع والشراء، سواء في العلاقات الأسرية، في العلاقات التبادلية. هذا التطور الهائل يزيدنا قناعة بأن هذا الإسلام هو الدين الشامل الكامل المناسب لكل عصر ولكل زمان ولكل مكان. لأنك تجد أنه مع كل تغيرات عصرية تجد أن هذا الدين يعطيك منظومة قيمية تتناسب مع تلك المتغيرات. ما تستطيع أنك تقول ترى الآن جاء شيء جديد ما له مجال يغطيه في المبادئ الإسلامية، ما له غطاء بشكل أو بآخر. فهذا يزيد القناعة بشمولية الإسلام، يزيد القناعة بعظمة هذا الدين. ولذلك لما نتحدث من هذه الزاوية نحن على قناعة كاملة بأن هذا العمل الذي انتشر اليوم في السوق، وهي قضية البيع والشراء الإلكتروني، والذي اختصر المسافات وقرب البعيد وأصبح لدى الإنسان قدرة على الاختيار المختلف والمقارنة المختلفة. نعم. والقدرة على أن يختار السعر الأفضل في المكان الأفضل بالطريقة الأفضل، هذه المزايا الإضافية أعتقد جازما بأنها وثيقة الارتباط بقضية القيم، لأنه بدون هذه المنظومة القيمية سندخل في متاهات كبيرة جدا بالفعل. توقع الذي يشتري والذي يبيع ربما
سبحان الله تفقد يعني بريقة هذه التقنية إذا ما كانت بدون قيم، يعني ما الفائدة من ذلك؟ أرحب بك مجددا أستاذ وائل. بداية يعني نريد أن تعريف التجارة الإلكترونية، نسمع عن التجارة الإلكترونية، ما المقصود بهذا المصطلح؟
أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا مرة أخرى على الاستضافة، وأرحب بالدكتور فؤاد معنا. الحقيقة مفهوم التجارة الإلكترونية لا يختلف كثيرا عن مفهوم التجارة التقليدية، هي عبارة عن شركة أو تاجر بيعرض سلعته أو منتجه، في العموم المنتج ما يكون سلعة أو خدمة بيعرضها. الفرق الوحيد أو الأساسي أنه هي على الإنترنت فقط،
الوسيلة
عرض السلعة على الإنترنت فقط. هذا هو الفرق الأساسي بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية والتبادل التجاري التقليدي. طبعا مفهوم التجارة الإلكترونية أو تاريخ التجارة الإلكترونية بدأ من الستينات تقريبا في الولايات المتحدة، كان في تبادل تجاري وتبادل معلوماتي بين المنظمات الحكومية والمؤسسات. واستمر الوضع إلى آخر السبعينات بداية الثمانينات. هيئة المواصفات والمقاييس الأمريكية قررت أنه هي تحط تسن قوانين وتنظم العملية العملية اللي هي التبادل التجاري، التبادل المعلوماتي، وطبعا كانت التبادل هذا مقابل مادي طبعا ما كان. فهيئة المواصفات والمقاييس نظمته. استمر الوضع إلى ما هو عليه إلا بداية التسعينات، وهو البداية الحقيقية للثورة الإلكترونية. ظهر في بداية ومنتصف التسعينات، طبعا إيش السبب كان أنه في التسعينات ظهر؟ أنه الإنترنت أصبح متاح للمستهلك العادي في على جهازه في البيت. هذا السبب الأساسي اللي عمل النقلة النوعية في التجارة الإلكترونية. طبعا ليش حصل هذا ليش حصلت هذه الثورة الإلكترونية الآن، وليش الطلب ليش الشباب الآن كلهم بيتهافتوا إنهم يبدأوا متجر إلكتروني ويبدأوا تطبيق أكثر من تفكيرهم في متجر عادي في أي مركز تجاري؟ في أسباب كثير لكن ممكن نلخصها بسرعة في أسباب أساسية. ما في عوائق جغرافية. أنا جالس في بيتي في غرفتي في جدة ممكن أشتري سلعة في اليابان،
صحيح،
ما بمنتهى البساطة، ما في أي عائق جغرافي. وطبعا هذه ميزة كبيرة جدا وضخمة.
صحيح.
المتجر الإلكتروني مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 12 شهر في السنة.
صحيح.
تمام. ما بيتحكم فيه أي مناسبات أعياد إجازات، المتجر موجود 24 ساعة. طبعا بالإضافة لأسباب تانية زي مثلا السهولة في المقارنة بين المنتجات.
صحيح.
هل هي نوع واحد ولا أنواع مختلفة؟
التجارة الإلكترونية لا، هي في الحقيقة 6 أنواع تحت مظلة التجارة الإلكترونية. أعود لها لحظة بس كنت بتكلم من أهم أسباب تطور التجارة الإلكترونية، توفير الوقت والجهد والمال.
السلام.
جميل.
هذه الثلاثة مع بعض. حضرتك لو تبغى تشتري سلعة من مكان أو تبغى تقارن بين سلعتين صعب جدا لو بالتجارة التقليدية،
تخرج من مكان تروح التجارة مكان
الآن ممكن بضغط
مع الزحمة
يعني واحدة
وستايل الحياة الآن اختلف، صارت الناس مشغولة أكثر، صعب مو زي زمان. زمان يمكن أبهاتنا لما كانوا بيقارنوا بين سلعتين، وهذا دائما أسلوب الوالد إنه لما يشتري سلعة لازم يشوف
أكثر
مكان ألف مكان باء ويقارن، يقارن الجودة يقارن السعر، طبعا هو ده الصح. فتوفير وقت وجهد ومال هذا برضو سبب أساسي بتخلي الناس إنها تتجه للتجارة الإلكترونية. هذه أسباب رئيسية خلت التجارة الإلكترونية الآن تنمو. يصير في تهافت عليها وتنمو بشكل سريع، غير طبعا ما نبغى ندخل في التفاصيل، بس غير طبعا إيش مستوى الدفع الآن، يعني المليارات بتندفع في السوق ده، والدراسات بتقول إنه الرقم حيتضاعف بعد 4 سنين. ممكن يوصل للصرف على التجارة الإلكترونية إلى 60-55 مليار ريال.
ما شاء الله. طيب ناخذ سريعا
الأنواع.
أشهر الأنواع
الحقيقة هي 6 أنواع رئيسية، لكن إحنا نتكلم على الأساسية business to customer اللي هي B2C أو business to client. شركة بتقدم بضاعة أو سلعة للعميل زي Amazon.com، أشهر متجر إلكتروني في العالم أو أكبر متجر إلكتروني في العالم. ممكن مثلا نقول business to business، أنا الآن أبغى أفتح محل مطعم أو صالون حلاقة، ممكن وأنا جالس في غرفتي أدخل علي بابا.com وأشتري كل المستلزمات اللي أحتاجها في المحل. إذا هذا بيزنس تو بيزنس. أنا عندي بيزنس وبشتري ويب سايت، هو ما بيبيع للسلعة، هو بيوصلني حلقة وصلي، وصلني لمين؟ للمصنع. فهو مكان بنتقابل فيه. المستهلك او عفوا التاجر بيقابل تاجر بيشتروا من بعض. فهذا بزنس تو بزنس. في طبعا كاستمر تو بزنس، انا مثلا مصمم ويب سايت او مصمم صفحات الكترونيه، شركه تبغى خدمتي تدخل على الويب سايت حقي وتطلب الخدمه حقي. طبعا في برضه الان حتى الحكومه او
القطاع الحكومي،
القطاع الحكومي بيهتم بالقطاع ده، يعني عندنا نوع نسميه government to client زي أبشر. حكومة بتوفر خدمة لمين؟ للكلاينت المستهلك الواحد. أشهر نوع أو أكثرهم انتشاراً business to customer، من الشركة بتبيع السلع للمستهلك مباشرة زي Amazon.com.
تمام. إذن يعني مع هذه الأنواع العديدة والمختلفة وهذا حجم السوق الكبير دكتور، نبدأ بالقيم و...
وتقدم بالفعل يعني أصبح الآن في ظل هذا التضخم اللي ذكره الأستاذ وائل وهذا الواقع أساساً ونحن نعم. اليوم كلنا نعيش في بيوتنا نعرف الآن إنه أصبح حتى الآن لما نقترب من المناسبات يعني كنا في السابق لما نقترب من المناسبات كانت البيوت تستعد لموجة نزول للأسواق وسيارات تهيئ نعم. اليوم تقول والله يقولوا انتهينا كيف قالوا خلاص كل شيء يواصف الطريق
أي.
فأعتقد إنه مهم جداً نتحدث عن قضية القيم. أنا أعتقد بأن أول قيمة مهمة جدا في التجارة الإلكترونية هي قيمة العلم، وأقصد بها هنا العلم المرتبط بالأبعاد الشرعية، لأنه هناك مسائل شرعية مهمة جدا في قضايا من يعمل في التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال قضايا الغش اللي هي تأخذ طائلة الغش التجاري وغيرها إلى آخره، قضايا المتعلقة بأحكام بيع ما لا يملك أو ما يملك، التزوير في قضية عرض المنتجات أو تحسين المنتجات للمستهلك، هذه كلها تأخذ أبعاد شرعية. فأنا قضية طبعا قد يكون أيضا معها قيمة مراقبة الله، لكن أنا أكدت على جانب العلم، لأن أقول كل من يعمل في المجال التجارة الإلكترونية يجب على أقل تقدير أن يكون لديه مستشار شرعي بجواره يسأله عن بيع بعض القضايا، بيع ما لا يجوز بيعه أحيانا، قضية أحكام النقل في المبيعات أحيانا، وجود أكثر من عميل، يعني قضايا تفريعية ليس هذا مقام ذكره في الحلقة، لكن أنا أقول من المهم لمن يعمل في التجارة الإلكترونية أن يكون بجواره من يستشيره هذا المجال. وهذا الأمر يعني يجعلني أتذكر جيد أنه الآن المصرفية الإسلامية، البنوك لما تحولت إلى المصرفية الإسلامية وأصبح الآن توجه حقيقة شبه عالمي، كانوا يعينون في كل مصرف فريق استشاري شرعي وعادة يكونوا من هيئة كبار العلماء أو غيره، من أجل أنه بالفعل يضبطون الحركة المصرفية بلغة شرعية من أجل أن تحصل البركة. يعني الآن كل من يعمل في مجال التجارة عموما أو يعمل في مجال الوظيفة هو في الأخير يريد رزق، يعني يأكل منه أولاده يتبارك الرزق. طب من أين تأتي البركة ما لم يكن هناك يعني دقة في أنه يكون بالفعل المدخل صحيح، الإنكم المالي هذا صحيح، وبالتالي تستطيع أن تنطلق هذا
الاتجاه. أستاذ وائل، أهمية الجانب الشرعي كما تفضل الدكتور.
تعقيبا عن كلام الدكتور كمان، يعني الفرق الأساسي في ليش إحنا محتاجين القيم هذه تكون موجودة. التجارة التقليدية لما أنا أنزل المركز التجاري أنا بستخدم حواسي كلها،
يا سلام،
بألمس المنتج، لو بشتري عطر بشمه، لو بشتري قماش بشوف خامته،
صحيح،
لكن بعتمد على حاسة النظر فقط في المتجر الإلكتروني. فمن باب أولى إنه القيم هذه تكون موجودة في التجارة الإلكتروني بدرجات أكبر بكثير من المتجر التقليدي.
روعة.
نعم. هل موضوع الغش كما تفضل الدكتور، يعني وهذه يعني مشكلة عندنا مثل يعني أيضا الجانب المستهلكين أكثر، إنه في هناك عدم مصداقية من بعض الجهات بحجة إنه أو يعني بذكر إنه الصورة مثلا لا تطابق المنتج الذي وصل إلى المستهلك؟
طبعا.
ما هي الضمانات؟
طيب، هي في الحقيقة في الأول والآخر بترجع لمقدم السلعة أو المتجر. في الخصوصية والأمان برضو سبب رئيسي أني أنا أقدر أشتري من ويب سايت معين وأنا مرتاح. طبعا في دلالات كثير بتبين لي المتجر هذا موثوق أو لا. لو نيجي للأمور التقنية، نيجي للبروتوكول أو HTTPS اللي هو بيجي قبل اسم المتجر، هذا معناه أنه المتجر هذا سيكيور. معنى سيكيور أنه هو متوافي للشروط وتم فحص كل المنتجات اللي بيبيعها.
كيف يقدر يعرف المستهلك العادي انه
اول ما يدخل على العنوان حيطلع في العنوان ال HTTP وال HTTPS الاس؟ أيوه. هذه الضيافة معناها الإضافية معناها سيكيور. وهذه طبعا ايش المشكلة؟ المشكلة انه شركات كثير ما بيعملوا او ما بيشتركوا فيها لانها مكلفة او ليها رسوم، ما هي مجانية. ففي كثير من التجار الالكترونيين ما يبغى يدفع مصاريف إضافية. تمام. فبتكون الحماية ضعيفة. فموضوع الحماية أو السيكوريتي أو 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 إنه المنتج يكون مطابق للمواصفات، هذه في الدرجة الأولى بترجع لمزود الخدمة أو المتجر.
تمام. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. يعني يسرنا حقيقة مشاركات الجمهور في موضوعنا اليوم، خصوصا أنهم يعني يستخدمون التقنية
ممارسين وليت أيضا يعني لو يتحفون الإخوة على
المشاركات
على المشاركات بمواقف، لو جميل. مرت عليه مواقف سواء كانت إيجابية أو غير إيجابية بدون تسمية الجهات، لأن إحنا نريد أن نشير
نذكر جهات معينة،
لكن نريد
نعم.
أن نذكر حالات حتى بالفعل يعني إذا استرسلنا في موضوع القيم، في قيمة كنا أنا والأستاذ وائل تحت الهواء نتحدث فيها، وسبحان الله توارد فكري مع فكره في قضية أنها مندمجة، وهي قضية الأمانة والصدق، وأن هذه القيمة قيمة مندمجة حقيقة، قضية أن يكون التاجر الإلكتروني لديه أمانة ولديه صدق. طبعا لو أردنا أن نتحدث عن المعيار العام في عملية الصدق هو أن يطابق قولك فعلك، وبالتالي يطابق قولك منتجك، أو يطابق ما تذكره عن
صورتك، صورتك منتجك،
أو صورتك منتجك. فأنا بالفعل لما اليوم أتكلم عن الجانب حاسة العين ولا البصر، فمعناته ما تقدم لي على الشاشة أو حتى الكلام اللي تكتبه بمواصفات معينة
لهذا المنتج،
لأنه أحيانا يعني ونحن نعرف جيدا أنه حتى من يعمل في مجال التجارة يصنفون العملاء لأصناف، هناك صنف حتى لو وصل إليه المنتج برغم أنه ربما يكون مشترط على نفسه أنه إذا ما عجبك رجعه، لكن هناك صنف من العملاء طبيعته بالدراسات البشرية أنه طالما وصل خلاص يا شيخ نتحمل أمره إلى الله. فبعضهم يعني ما أقول يعني يشتغل على هذه المساحة، لكن قد يكون، وبالتالي عملية الصدق هذا مؤشر واضح. الأمانة تدخل في مساحات مرتبطة بصدق بجودة المنتج، لما أنا أتحدث عن ماركة عالمية أنا يجب أن أكون صادق، هي ماركة عالمية ولا ماركة مزورة على سبيل المثال. نحن اليوم في بحر من التزوير، يعني العالم مع الانفتاح انفتحت انهدمت فيه قيم أخرى. أنت الآن لما تذهب إلى أي دولة من الدول، أي دولة تسافر، أحيانا تجد الباعة المتجولين يبيعون لك عطور بماركات عالمية بتراب الفلوس، فيقول لك ترى نازل عليه تخفيض، ترى هذه الستوكات. قد يكون في الغالب هي ليست كذلك، وإنما هي
بضاعة مقلدة مثلا
أو شيء من هذا القبيل. هذه بعض الصور البسيطة في قضية الإخلال بالأمانة والصدق، ربما أيضا في
صور، نعم أيضا نأخذ صور وممارسات أيضا منكم.
وبالضبط بالذات في نقطة الصدق والأمانة، يعني لازم يكون التاجر أمين في وصفه للسلعة، في ذكره لمواصفات السلعة، وزنها، حجمها، أبعادها، قياساتها. ممكن واحد يشوف شنطة في الصورة تبان كبيرة، يشتريها تطلع صغيرة. تمام. وصف دقيق للسلعة. في ناس بتخفي العيوب وتظهر المحاسن، وهذا يأخذنا للحديث من غشنا فليس منا. السلعة بتكون في شكل معين أو في صورة معينة في لون معين، لكن لما نشتريها بتكون شكل آخر ولون آخر. هذا برضو يتبع صدق والأمانة، إخفاء العيوب وإظهار المحاسن بصفة عامة. بيع الأسلة أو بيع سلعة أصلية ما هي مقلدة، هذه برضو هذه شرط أساسي. بيع سلعة ما هي مغشوشة، مطابقة للسلعة الأصلية ولكن مقلدة بسعر مخفض، هذه كلها تدخل برضو تحت الصدق والأمانة.
نعم. طيب في حال وجد يعني المستهلك أن السلعة ليست بالمواصفات المطلوبة ووصلت،
هذا هيأخذنا المبدأ ثاني، السماحة واليسر. ليش العميل زي ما تفضل دكتور بأنه خلاص بيمشي حاله؟ لسه أسباب كثير. السبب الأول الشركات بتعقد عملية الاسترجاع
والاسترجاع.
تاني شيء ما بيكون في تواصل بشري. التواصل البشري مهم حتى في الحالات هذه. لازم أنا أرجع أتصل ألاقي أحد يديني معلومة، لأنه في حالة الاستبدال والاسترجاع لازم يكون في أحد في الشركة أتواصل معه.
صحيح.
وإحنا طبعاً نحب التواصل البشري.
صحيح.
هذه نقطة تانية. السماحة واليسر في تسهيل مثلاً، عفواً، ممكن نقول السماحة واليسر في معاملة المستهلك. يعني أنا دائماً لما أبغى أسترجع سلعة ما بيعملوني زي لما أنا أبغى أستفسر عن سلعة.
صح.
تمام.
إيه لأن أنت في الحالة ذيك بيسوق عليك.
لسه ما طبيت يعني.
ما طبيت.
لسه فريسة. فبأتصل ويجاوبوا معايا ويدوني اللي أبغى ويرسلوا لي إيميل وكل المعلومات اللي أحتاجها. لكن لو أنا متصل عشان أسترجع سلعة وأبغى فلوسي، هذه بتاخد أيام، بتاخد في شركات بتاخد، والأمثلة على كثيرة. يعني أنا أعرف بدون طبعا ذكر أسماء شركات. اشتغل من متجر إلكتروني تلفزيون، الكرتون راح البيت فاضي.
يا الله.
فهذه طبعا تخيل أنت يجيك الكرتون فاضي وتعاني عشان إيش؟ ترجعه وتأخذ فلوس، أو تعاني عشان ترجعه
عشان يجيك الكرتون اللي
يبغاه. فهنا نجي للسماحة واليسر والسهولة والتعامل مع المستهلك بشكل دائما إيش؟ جميل. بشكل جميل وشكل أخوي
يعني. يعني هذه كمان قيمة دكتور
إن هي قيمة طبعا تيسير على الناس هو يعني المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى.
جميل
هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك جزا الله خير أستاذ وائل أشار إلى الزاويتين، زاوية أن يكون المشتري ذا مسامحة وأن يكون البائع ذا مسامحة، ونحن هنا نركز على البائع لأن المشتري في الأخير هو شخص يريد أن يصل إلى سلعة معينة وقد لا نعرف ما ظروفه، قد يكون هذا مبلغ الذي ادخره طول حياته من أجل أنه يشتري به لوازم مرتبطة بموسم العيد أو رمضان أو شيء من هذا القبيل. أنا أقول بالفعل على من يعمل في مجال التجارة الإلكترونية أن يطبق هذا المبدأ الجميل، مبدأ السماحة واليسر، المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى، حتى لو لم يكن. ونحن للأسف أمة لا تقرأ، لا تقرأ العقود ولا تقرأ، نحن دائما في الكليكات يعني بالذات التجارة الإلكترونية حين يقول لك توقع الميثاق وتوقع العقد، فنحن بسم الله حط فين المربع أشر على المربع. بعض الكلمات قد تكون في ثناياها ما يذهب حق العميل إنه مثلا خلال كذا خلال ساعتين خلال كذا إلى آخره. أنا أتمنى إنه جزء من عملية السماحة واليسر أولا أن نوضح الجزئيات التي ربما لا ينتبه لها العميل أثناء الكتابة. فإذا كان تقول أنت والله خلال ساعتين خلال 24 ساعة إذا ما يعني استفسرت معناته انتهت
اللالة، أن يبين ذلك يعني
تظهر. الأمر الثاني ما استطاع البائع أن يضع من الشروط التي تتيح للمشتري أن يتراجع التي تسميها نحن في الحين في الشريعة الإقالة، أن تقيله، يعني أنه لو شعر أنه غرر به أو غبن فمن الحسن أنك تقيل هذا الأمر، تقول طيب تعال بسم الله أنا أساعدك تمام. أساعدك ويسر لك الأمر، هذا من البركة لأنك ما تدري سبحان الله هذا الإنسان ربما يكون صاحب ظرف مالي ولو بالفعل ساعدته أعدت إليه ماله أو يسرت له البضاعة البديلة أو سهلت الإجراءات التي تحدث عنه أستاذ وائل بأنها أحيانا تكون معقدة، يعني هذا بركة في حد ذاته ربما يفتح لك آفاق العملاء، لأنه قاعدة في عالم التسويق والأستاذ وائل يعني عالم في التسويق أن دائما في التسويق نقول العميل يأتي بعميل، انتهى اليوم أن يسوق التاجر لنفسه، من يسوق لك هم عملائك.
صحيح.
وائل كان عنده شيء كذا بيقول.
طيب أستاذنا أستاذ وائل أيضا نأخذ اتصال معنا من السودان الأستاذ أشرف تفضل.
ما شاء الله عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك. تحية لك والبشريكم.
حياك الله أهلا وسهلا. تفضل.
من يحسن الأسباب يأخذ النتائج. البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإن صدقا وبينا ورك لهما في بيعهما وإلا رحقت بركة بيعهما. أهمية أن يكون الأدفرتايزمنت أو الإعلان التجاري معقول ولا يكون هناك نوع من الإكزاجريشن أو المبالغة، لأن هذا يضر بالعميل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلماذا سلوكه لا يكون في أحسن تقويم؟ خطورة البروباغندا أو الرومرز أي شائعات في التنافس بين الشركات، وخطورة هذا الأمر على الجميع، خطورة أن يكون التسويق باسم دولة ليست هي المنتج الحقيقي للمنتج. وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة. تفضل أستاذ وائل كان لكم تعليق.
نتكلم في القيمة اللي بعدها؟
لا في أشرف إذا كان في شيء ولا تعليق السابق
يعني في تعليق على الأستاذ أشرف أو النقطة التي ذكرها الدكتور.
لا فعلا أستاذ أشرف بيتكلم إنه طبعا يعني ال- 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 إحنا في مثل اللي هو تمشي عدل اللي احتار عدوك فيك بمعنى انك انت لو احترمت نفسك واحترمت طبعا كان بيتكلم على الشائعات بين الشركات
صحيح
هذه تيجي تحت المنافسه غير الشريفه وهذه طبعا يعني معروف يعني ما هو شيء دائم يعني ما في شركات اخذت الاساليب هذه وبتنجح ممكن تنجح فتره بسيطه بتظهر ده احيانا بالذات الان في سوق السوشيال ميديا تطلع شائعات مثلا متجر يطلع شائعات عن متجر انه مثلا السلعه هذه مقلده مثلا
نعم
لكن مهما دار الزمن حيكتشف العميل بنفسه انه لا البضاعه هذه اللي هو بيشتريها فعلا ما هي
مهذبه كيف يعرف العميل انه هذا الكلام صحيح او غير صحيح كيف؟ يعني انه يعرف هل هي شائعه او لا
بالنسبه لل
بالنسبه مثلا منافسه بين الشركات اذا
طلع. لا هي يعني هو يعني ما حيعرف لكن انت التجربه خير برهان يعني انت افضل طريقه حكمك الأساسية على التجربة مع أو التعامل مع هذا المتجر.
صحيح.
طالما أنت ما تعاملت معه فأنت ما تقدر تحكم إذا هو بيبيع سلع أصلية أو مقلدة أو صراع أو عفوا أو بتكون الإشاعات هذه صحيحة أو لا.
نعم.
أنا فقط أول شيء للأستاذ أشرف أنا أقترح على البرنامج وعلى القناة نعم. أن يعطي وسام المشاركة الدائم
نعم.
هذا الأستاذ وائل في كل حلقة ما شاء الله تبارك الله
أي.
يتصل
من
السودان إيه والله نعم. صديق دائم فأنا أشوفه له كذا مسمى وسام ولا شيء من هذا القبيل لأنه ما شاء الله عليه إضافاته جدا رائعة
أو تستضيفون إن شاء الله لو جاء
وبإذن الله يعني يجيبوا عمره ويصير عمره واستضافة إن شاء الله
إن شاء الله
لكن أنا أريد بس هو عقب على حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبين بورك لهما هذا الحديث إن جاء في باب المعاملات لكنها قاعدة حياة أي علاقة تربطك بأي إنسان أي إن كان شكل هذه العلاقة علاقة زواج علاقة صداقة علاقة بيع وشراء علاقة صداقة عمل أي إن كان إن كان فيها ضابطي الصدق والتوضيح تتبارك العلاقة وإن كان فيها الكذب والخيانات أو الطعن في الظهر غالبا من يفعل هذا سيسقط ولو طال بالزمان سيسقط سينكشف القناع سيعرف الناس عنه سيفقد مصداقيته ستدور الدائرة عليه ولذلك مرة أخرى أنا ربما اليوم أستطيع أني أخرج منتج في السوق الإلكتروني وأبيعه وأكسب من ورائه مئات الآلاف لكن بمثل هذا المئات سأخسر بل مئات الملايين ربما يوم يكشف أمري ويذهب السوق عني وهذه القاعدة المطردة اللي يمكن ذكرها الأستاذ وائل قال هذه أساسا لن يبقى كثيرا في السوق نعم. من كان هذا شأنه
بالضبط نعم احنا أمام يعني نقاط كثيرة نواصل إن شاء الله فيها بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام ابقوا معنا
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا ونسلط الضوء في هذه الحلقة عن قيمنا مع مختص التجارة الإلكترونية رحب بكم مجددا ضيوفي الكرام استاذ وائل يعني كما ذكر ايضا الاخ اشرف من السودان موضوع الخصوصية واحترام الخصوصية مطلوب جدا في موضوع التعامل في سواء التطبيقات او المواقع الإلكترونية في البيع والشراء
الموضوع الخصوصية والعنوان بياخد شقين خصوصية المعلومات بالنسبة للمستهلك زي ما حضرتك عارف المستهلك في المتجر الإلكتروني بيترك كل معلوماته اسمه عنوانه أرقام تليفوناته معلومات البطاقات الائتمانية البطاقات الائتمانية طبعا في كل الحالات تقريبا لأنه مطلب أساسي أنك أنت
الآن كل معلومات عنوان بيته وغيره
بالضبط فالمعلومات هذه تسريبها أو نشوف إحنا مواقع التواصل الاجتماعي الآن الكبيرة المشهورة بتواجه مشكلة كبيرة في الخصوصية وفيها محاكم وبتطلق يعني بتتطور يعني هذا شق مختص بمين بالمستهلك خصوصية معلوماته طبعا نجي شق تاني مختص بالمتجر نفسه الأمان أنا كيف أحمي هذا المتجر من الهجمات الإلكترونية من القرصنة
من اختراق
من
معين
اختراقات طبعا لازم 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 اوفر الامان والحمايه لمستهلكي ولمتجري
صحيح
ويمكن في هذا السياق طالما نحن نتكلم اليوم عن قضية الأمان وحفظ الأسرار والخصوصيات أيضا خليني أضيف شيء ثالث قد يكون جيد. المتجر الإلكتروني هو عبارة عن حلقة وسيطة عادة بين المستفيد وبين مجموعة من الموردين إن صح التعبير. هؤلاء الموردين أيضا عندهم قواعد بيانات، أحيانا بشكل أو بآخر قد يحصل المتجر الإلكتروني على قواعد بيانات لعملاء من هذه الجهات وقد يستخدمها بدون حق شرعي. أي قاعدة بيانات ملك لجهة ما استولى عليها جهة أخرى بدون إذن تلك الجهة، هذا في حد ذاته من ناحية شرعية وقيمية غير أخلاقية. لأنه في الأخير قواعد البيانات قيمة، لها قيمة. اليوم اليوم حتى في بعض الجهات مثل ما يحصل الآن في ترندات وغيرها، تبغى نطلعك ترند وندفع كذا تدفع حين فيها قيمة لأن في الأخير قيمة سوقية تسويق. فقد يكون جزء من عملية الخصوصية والأمان لو المتجر الإلكتروني كان له لينكات أو لهم روابط معينة مع العملاء مع الموردين، أيضا قواعد البيانات الخاصة بالموردين يجب أن تحمى. أيضا قد يكون بعض المعلومات الخاصة لهؤلاء الموردين والعلاقة بمن خلفهم، يعني على سبيل المثال وأنا أعرف أن هذا المورد ربطني بشكل معين بالمورد، هذا المورد أخبرني أنه هو يورد من الجهة الفلانية، فإن كان العقد الذي بيني وبينه ينص على أنني لا أتجاوزه إلى الجهة الثالثة فأيضا تجاوزي هو نوع من خرق عملية الخصوصية بشكل أو يعني كأني بستفيد من بيانات لأقفز بها على جهة أخرى قد لا يحق لي بشكل أو بآخر أخلاقيا يعني أن تكون بهذا الاتجاه. هذا قد في نفس السياق.
أفش لك إضافة في هذا الموضوع أستاذ وائل؟
أحيانا الواحد بيشوف في مثلا في جوجل لما بيكون كان عمل سيرش معين على رحلة معينة أو تذكرة معينة، أحيانا بعد فترة بتلاقي نفس المواضيع اللي أنت عملت فيها سيرش بتظهر لك بانرز.
صحيح. أيوة إعلانات.
إعلانات بس إعلانات مرتبطة ببحثك أنت أو بالبحث اللي أنت عملته. وهذا طبعاً كان فيه إشكالية كبيرة إنه الشركات بتسرب المعلومات وبتسرب معلومات المستهلك. فالحماية والأمان من أكبر العقبات اللي بتصادف شركات كبيرة في التواصل الاجتماعي.
نعم. توفير قيمة الاحترام الخصوصية في هذا الجانب مهمة جداً. أيضاً في هذا الجانب أستاذ وائل أسأل موضوع كما شاهدنا أيضا في الفاصل قبل قليل، موضوع التقرير بالسلع وشرائها بربطها بأسعار معينة، يعني يخليك التطبيق تشتري سلعتين أنت ما تحتاج غير السلعة واحدة مثلا، فتحتاج أن تشتري الاثنين حتى تحصل عليها بسعر مخفض.
تمام. هذه أساليب تسويقية. هذه أساليب تسويقية لتنشيط المبيعات بالدرجة الأولى. أسبابها كثير، ممكن تكون السلعة الثانية اللي مرفقة بها
كسدت شوية
ما هي ماشية، ممكن تكون قديمة، ممكن تكون في المستودع، فيفضل انه هو يخرجها او يصرفها عن انه يبقيها. بس في شيء ثاني، في شركات بتحط اسعار وهمية وهذا موضوع ثاني، يعني هذا بياخذنا لو نبغى نتكلم مثلا عن مبدأ ثاني بس انا ما اخرج من المبدأ هذا. فكرة انه مثلا الاتقان لو نتكلم مثلا عن الاتقان.
جميل.
الاتقان برضو تيجي في الاتقان، الاتقان اني انا اتأكد من السلعة قبل ما اوصلها، اتأكد من مطابقتها للطلب.
يا سلام.
تمام. اتأكد انه هذه السلعة او عفوا المنتج فحص جيدا، ما في اي عيوب، ما في اي دامجز، ما في اي ضربات معينه احيانا او في اغلب. المشكله الاساسيه بتكون هنا التخزين. المتاجر الالكترونيه للاسف
تعاني من
التخزين. التخزين عندهم سيء.
صحيح.
التخزين عندهم سيء. مستودعات لو شفتها ما تتوقع انه هذا مستودع متجر الكتروني. بدون سقف، الأجهزة الإلكترونية محطوطة في الشمس، حشرات،
بعض
فهذه كلها نأخذها تحت الإتقان.
طيب جانب الإتقان،
الإتقان طبعا إذا نعود مرة أخرى، نحن دائما نقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا الحديث هو القاعدة الرسمية في قضية الجودة. إذا تحدثنا عن قضية الجودة، الجودة أنني أؤدي ما التزمت به بالشكل الصحيح في عملية الجودة في البيع الإلكتروني. أنا أعتقد أن هناك عدد من القضايا يعني ذات العلاقة. على سبيل المثال جودة المنتج، ويتحدث عنها الأستاذ وائل، جودة المنتج بنفس المواصفات، جودة الخدمات المصاحبة للمنتج كيف. أنا عندي الآن شيء مرتبط بالزمن، أنت تقول لي خلال يومين بعدين يجيني خلال أسبوع.
نعم.
تقول لي، وأحيانا بذكاء يقول المتوقع خلال 10 أيام قد تزيد، وما يقول لك كم تزيد. بعدين يفاجئك انها صارت 20 يوم، تقول له يا اخي انت قلت 10 ايام، قال يا اخي انا قلت قد تزيد. طب تزيد هذه الى ما لا نهايه، دي ما لها ديدلاين يعني ولا فبهذه الاستراتيجيه قد نخرج عن قضيه الجوده. يعني انا اذكر احد الزملاء في احدى الدول بدون ايضا تسميه الدوله او تسميته، يقول يا اخي طلبت عن طريق موقع الكتروني بضاعه معينه واعطيتهم عنوان الفندق اللي انا فيه اللي انا افترض اني اوصل له. يقول وصلت الفندق، دخلت غرفتي، وجدت البضاعة فوق سرير النوم في الغرفة. وصلوا الجماعة في الوقت المحدد، دخلوا على الريسبشن، شافوا اسمي، أعطوهم، دور طلعوه حطوه على نفس الغرفة تماماً بدقة متناهية. إذن عملية الوقت، عملية دعني أقول في تفاصيل عملية الجودة، قضية الحماية والتغليف وإيصالها بطريقة معينة. يعني أنا برضو وجدت في بعض المتاجر الإلكترونية شيء غريب في قضية توصيل، أنت ما أدري توصل إيش بالضبط، حاجة ثمينة، لكن طريقة تغليفها وإيصالها في إشكالية مضحك، يعني كأنه واحد ناقل دجاج ولا ناقل شيء كذا، ما هو جيد حقيقة. أيضا قد يكون في قضية الجودة تعامل العامل حتى الناقل، يعني اسلوب الموصل. طبعا هنا في حال التقى مع العميل، لانه في بعض المتاجر الالكترونيه يصير فيه التقاء، فطريقته في لباسه في اسلوبه، هم احيانا يستعينوا بسيارات يعني قد تكون ليست
متعاونه
فلا تجد اي ما يدل على ادنى الجوده، لا العلامه ولا الشخص ولا طريقه التوصيل ولا اللباس ولا الاسلوب. هذا كله يفقدك ان هذه الجهه ليست احترافيه. اذا في عندك اكثر من قضيه، في من اراد ان يصل لعمليه الجوده في هذه القضايا يصبح منافس تسويقيا، يضع كل العمليات ويضع لها ستاندرد
والاتقان بكل خطوه بكل عمليه. اذا بس ناخذ الاتصال معنا داليا من السعوديه، تفضلي.
الو،
نعم تفضلي نسمعك.
ايوه لو سمحت، انا كان عندي استفسار عن كيف ممكن اتفادى الغش الالكتروني اللي بيصير في التجاره الالكترونيه. يعني انا من فتره كنت طالبه منتج صورته الصوره كانت تثبت ان المنتج هذا رائع وشكله حلو، ولما طلبته كان حاجه مختلفه تماما عن اللي وصل. حاولت اتواصل مع الشركه ولها ما في اي وسيلة انه يتواصلوا معي، يعني ما
ادوني
اي
فيدباك. تمام، طيب ان شاء الله تسمعي الى توجيه من الاستاذ
تفادي
وائل.
تفادي الغش في جانب اذا كانت ذكرته في البدايه
بالضبط. هو تفادي الغش اني انا يعني ما عندي غير اني اغير المصدر او اغير المتجر. يعني لما اشتري من متجر و تغشيت فيه او تغشيت معه خلاص،
لكن ليس هناك ابتداء. كيف اقدر اعرف يعني انه هذا المتجر
وسيله ثانيه؟ يعني حتى انه بعد ما هو اشترى المنتج ووصل المنتج بغير المواصفات، هل يمكن ان يعني يقدم شكوى او يلجا الى جهه اخرى؟
طبعا هو السؤال شقين، يعني احنا بنتكلم عن الشكاوي او التفادي. انت ممكن انت عندك اول شيء انك انت اشتريت، في حاله انك انت اشتريت منتج وما وصل لك بالشكل المطلوب، في حلين: الاستبدال، ما كان في الاستبدال او كان في مماطلات. هذا اللي بيحصل مع المستهلكين، في مماطلات بيرجع للجهات الرسميه
صحيح.
او الحكوميه او وزاره التجاره او المعنيين فيها.
جميل.
الغش التجاري زي ما قلت في البدايه، الغش التجاري متكرر دائما بيكون في المتاجر الالكترونيه اللي ما فيها اي علامات حمايه، وقلنا علامات الحمايه الاساسيه الاسم او الدومين. ال HTTPS secure، هذا هو اللي هذا علامة الجودة أو علامة الضمان إنه هذا الويب سايت ما عنده غش.
يعني كأنك تنصح أستاذ وائل إنه إذا أنا دخلت على متجر إلكتروني ما عليه المسمى بهذه الطريقة
بالضبط،
يجب إني أتخوف إني
بالضبط أتخوف حتى إنك تدفع، أتخوف إنك أنت تحط معلوماتك.
يا سلام.
وفي متاجر كثير صغيرة زي ما قلت لحضرتك ما بتتبع الأسلوب ده لأنه مكلف أو له مصاريف سنوية أو شهرية.
نعم. ايضا دكتور او استاذ وائل، كنا نتحدث عن قيمه الاتقان واهميتها في العمل في المواقع التطبيقات. اهميه الاتقان حقيقه عند التاجر لما هو ينتهي يهتم بالاتقان بكل خطوه وكل عمليه، هل هذاك في اثر واضح؟
طبعا بمنتهى البساطه الاتقان حيسبب ولاء من العميل.
صحيح.
الان حضرتك لو اشتريت من متجر الكتروني وجاتك السلعه غلط، ايش نسبة انك انت تتعامل معاه ثاني؟
اكيد لاني اتعامل معه
النسبة حتكون منخفضة. صح؟ كل ما تشتري من مكان وما تجيك السلعة بالشكل المناسب، ثقتك في هذا المتجر بتقل. الاتقان بيبارك في العمل ويبارك في البزنس اللي انت شغال فيه، وبتكتسب ثقة الناس، لأنك أنت طالما بتتقن عملك المستهلك هيكون مبسوط.
صحيح.
فالإتقان بشكل غير مباشر أو مباشر، الإتقان بيحافظ على ولاء العميل.
صحيح.
أو سبب رئيسي في المحافظة على ولاء العميل. طبعا في نقطة تانية برضو في الإتقان، لازم المتجر يكون مهتم بكل الإجراءات اللي هي القوانين التجارية، لازم يحدثها أول بأول.
أه.
هذا برضو من الإتقان.
صحيح.
يعني لازم تراجع القوانين التجارية بالذات الإلكترونية، في إصدارات بتصدر بتتغير، قوانين تغيرت، وزارة وزيرها تغير، بتيجي قوانين جديدة.
يعني.
أيوة، لازم يكون الإتقان، لازم يدخل فيها برضو تحديث القوانين التجارية في المتجر.
نعم. معنا أيضا اتصال من الأستاذ سلمان بت. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سلمان.
يا مرحبا، الله يحييكم.
حياكم الله. وأنت يعني شريك ومؤسس ومدير عمليات منصة سلة للتجارة الإلكترونية، نتحدث اليوم عن المختص التجارة الإلكترونية وأهم القيم التي يعني ينبغي أن يتحلى بها. حبذا أن تطلعنا على أهم القيم من جانبكم.
هي تعتبر من القيم الجوهرية، طبعا هي وجهة نظر شخصية يعني، ونشوفها كثير ويمكن واجهناها، وممكن انها تصار بهذه الكلمتين يعني البسيطه. في رايي الامانه من ناحيه التاجر يعني، لازم يكون امين جدا في عرض البضاعه، في وصف البضاعه، وفي توصيل البضاعه للعميل، وفي توفير يعني نوعيه البضاعه والدقه في الامور اللي هي تكتب وتصور عن البضاعه بشكل حقيقي يعني. هذه من ناحية الأمانة. الشيء الثاني اللي أشوفه إنه ممكن يكون له دور رئيسي في تحسين بضاعته، تحسين يعني المبيعات عنده وثقة الناس فيه، إنه هو يحسن النية في العملاء. ممكن مثال صغير يعني أساس إنه يوضح الكلام، كتجربة بسيطة خطها في منصة اللي هي أمازون، المنصة العالمية المعروفة. أثناء أو في فترة دراستي الماجستير، فرضا اشتريت كتاب واخترت اللي هو التوصيل الاعتيادي، واللي حصل إنه التوصيل الاعتيادي بحكم إني كنت طالب والدخل يعني مش ولا بد يعني، فأبغى الكتاب يوصلني بأرخص خطة توصيل، لأنه توصيل الكتب دائما كان يطلع مرة غالي لأنه الكتاب يكون وزنه عالي شوية. ف اللي حصل انه الكتاب اتاخر وما وصل في الوقت المحدد، وحبيت اني اتابع ولقيت الكتاب يعني حصل فيه يعني ضياع في النص يعني بطريقه او باخرى، ما اعرف فين راح الكتاب. فراسلت امازون، الجماعه ما سالوني ولا استشاروا مني ولا اي حاجه، بس عرفوا انه انا طالب وعندي كتاب وعندي منهج جالس ادرسه، والكتاب فرضا مر عليه 3 أسابيع ومر على الدراسه حقته وما وصل للكتاب. أرسلوا لي نسخة ثانية جديدة من الكتاب وبالبريد اللي هو بالتوصيل المستعجل اللي هو بمبلغ إضافي. طبعاً ما أخذوا مني لا قيمة للكتاب الإضافي ولا أخذوا مني قيمة إضافية على التوصيل السريع، ووصل الكتاب. هذه تجربة فرضاً أشوف إنه فيها الجزئيتين موجودة، اللي هي الأمانة، والجزئية الثانية في حسن النية.
جميل.
الحقيقة التجربة اللي مريت فيها كانت تجربة جوهرية خلتني
أثق
في منظومة أمازون بالكامل.
تمام.
أنا ودي بس أسأله سؤال.
تفضل أستاذ.
أستاذ سلمان، شكرا لمداخلتك، لكن أنا أريد أستغل وجودك كونك ممارس. قبل شوية واحدة من الأخوات الأستاذة داليا سألت سؤال مهم جدا، وهي قضية أنه أحيانا أنا أدخل على متجر إلكتروني وأشتري شيء ما، هذا الشيء ممكن تكون هذا المتجر غير صادق، غير دقيق، غير متجاوب، فجأة ما ألاقي أي بيانات للتواصل وأصير في حلقة مفرغة يعني. وجزاه الله خير الأستاذ وائل أشار إلى بعض القواعد اللي تساعد المستهلك أنه لا يدخل مع جهات غير موثوقة من خلال وجودك داخل السوق. إيش في نصائح أخرى تعطيني إياها أنا كمستهلك، تقول لي انتبه تدخل أو تشتري من متاجر، طبعا من غير تسبية لكن كمعايير من أجل أنك تحميني أني أدخل مع متاجر غير موثوقة وبالتالي ممكن أدخل في دائرة الغش وأنا ما شعرت؟
والله هو الحقيقة إذا كنا بنتكلم فقط على بيئة فرضا اللي هي المملكة العربية السعودية، ففي ضوابط جميلة لكن اذا كنا بنتكلم على خارج هذه البيئه اظن حيكون من الصعب التحكم بهذه الجزئيه. يعني انا لي تجربه برضو سيئه مع موقع من المواقع، الموقع يمكن لا ذنب له، انما التاجر اللي كان موجود قاعد يوفر السلعه نفسها في نفس البراند الموقع ما كان التاجر صادق. من داخل المملكه اظن عندنا يعني جهه اللي هي فرضا معروف التجار اللي يسجلوا فيها يعتبروا نوعا ما يعني هي درجه اعلى من الثقه شويه. وفي عندنا في معروف في فئات، يعني في الفئه اللي عندهم سجل تجاري والفئه اللي ما عندهم سجل تجاري في الوان
الشعار. يا ريت استاذ سلمان لو تعرف يعني تعريف بسيط بمعروف هذه المنصه.
منصه معروف هي منصه مدعومه من وزاره التجاره، يسجلوا فيها التجار الالكترونيين متاجرهم الالكترونيه. جميل. سواء كانت على شكل متاجر احترافيه او على شكل حسابات على انستغرام او شيء من هذا القبيل يعني. المهم انه عندهم نشاط في المبيعات الاونلاين. معروف هي تعرف عن التاجر يعني من اسمها فقط تعريف يعني، وتوضح للناس انه هذا التاجر مسجل عندنا، رقم هويته مسجله، بياناته مسجله وهكذا. بينما اذا لا سمح الله يعني حصل فيها اي لغز فالجهه الفعليه اللي ممكن الشخص يسالها هي وزاره التجاره بالاول والاخر يعني.
نعم جميل.
ليست معروفه، معروف هي تعرف عن التجار وانه يعني ترشد الناس انه فرضا هذا التاجر ترى مسجل عندي وهذا الشعار حقه موجود وهذا الشيء يعني اللي احنا نعرفه عن معروف يعني.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سلمان بيت شريك ومؤسس في ومدير عمليات في منصة سلة للتجارة الإلكترونية، شكرا جزيلا. كان لكم تعليق أستاذ وائل على ما ذكر أيضا الأستاذ سلمان في جانب التعاملات والمصداقية حقيقة؟
طبعا يعني المصداقية عموما مهمة في أي عمل أو أي وظيفة أو أي مهنة. لو نجي نتكلم أنا أتكلم بالذات عن المصداقية والابتعاد عن الشبهات هنا.
مثلا
الابتعاد عن الشبهات، الابتعاد عن التخفيضات الوهمية، هذه كلها من الأشياء اللي بتسبب مشكلة في المصداقية. التخفيضات الوهمية، سلعة مخفضة بسعر بسيط جدا تشتريها، بعد ما تشتري تكتشف إنه هي أصلا
ما هي أصلية
أو ما هي موجودة أو لا انتهت. يعني هي التخفيضات الوهمية بتكون كيف إنه تخفيض على سلعة معينة لما تطلبها وتدفع بعدين والله ما هي موجودة في انتهت تمام، أو بتكون وسيلة لجذب ناس إنه أشوف أنا الأسعار رخيصة وأشوف كل المنتجات رخيصة فبدخل وأشوف وأتفرج بعدين بلاقي إنه هذه كلها تخفيضات وهمية
للأسف. يعني هذه كيف تسوق للتجارة بأسلوب بهذا الأسلوب.
صحيح.
أخذ تعليق الأخ محمد على السؤال التفاعلي، يقول من القيم التي ينبغي أن يتحلى بها مختص التجارة الإلكترونية الشعور بالمسؤولية، الدقة والمرونة، حفظ الأسرار، الصدق والأمانة، الحلم والأناة، النصح والصراحة.
يعني ما شاء الله جاء على مجموعة من القيم أغطيناها، يمكن النصح هذه كنا كقيمة أخيرة كنا سنتحدث عنها، لكن أنا الآن وأنتم تتحدثون بدر في ذهني أيضا هذا السوق منافسة، وكما ذكر الأستاذ وائل أنه الآن مليارات تضخ داخل السوق والمتوقع مضاعفتها. من يبقى داخل السوق وهذه قيمة مهمة جدا هو الذي يمتاز بقيمة التجديد والمواكبة. أنا اليوم أقول لمن يعمل في مجال التجارة الإلكترونية إن لم تكن متجددا مبتكرا مواكبا
مبدعا
فربما ستخرج من السوق، لن تجد مكانك الصحيح داخل السوق ما لم تمتلك هذا العقل المبتكر الذي يفكر بطريقة مختلفة. هنا ربما يأتي بالفعل تخصص أخي الأستاذ وائل في قضية التسويق، قراءة عقول العملاء، قراءة توجهات السوق، ما يسمى اليوم باستشراف المستقبل، الناس يتجهون إلى أين؟ الدراسات الاستشرافية اليوم يبذل عليها ملايين مبالغ ضخمة جدا من أجل أن يستشرفوا الاتجاه أين يذهب في خلال 10 سنوات قادمة، ماذا يريد العميل بشكل مباشر؟ كيف يمكن أن أسهل له الخدمة في الوصول إليها؟ كيف يمكن أن أجعل له أكثر راحة؟ طبعا يدخل الابتكار بدءا بالمسميات ومسميات المواقع والخدمات التي تصل، خذ يعني سلسلة من الابتكار، لكن قضية التجديد والمواكبة يعني قيمة مهمة جدا توصلنا إلى قضية الابتكار.
كيف تظهر التجديد والمواكبة؟
بالإضافة كما تفضل الدكتور، التجديد والمواكبة في التطوير التقني.
يا سلام.
المستمر، التطوير التقني المستمر، بمعنى إنه أنا أطور سرعة حقة المتجر.
يا سلام.
في متاجر كثير بطئها بيخلي العميل ما.
نعم.
أطور الأوتلوك أو الشكل المتجر، الألوان، طريقة التصفح لازم تتطور. يعني في متاجر كثير حتى الضخمة والكبيرة بتلاقي انه هي بدات بشكل لكن الان وصلت شكل ثاني، وهذا هو التطور، والتطور المستمر. نقطه ثانيه في التطور، وهو اصلا من اساس المتجر الالكتروني، المحتوى. المحتوى لازم يتطور، وصف السلعه، المحتوى، الصور، دقه الصور لازم يكون فيها ابداع ولازم يكون فيها تطور. في متاجر كثير على الانستغرام او على عموما بتلاقي الصور هي نفسها لمده 5 شهور 6 شهور 7 شهور،
صحيح
ما فيها تغيير، ما فيها
الاضاءه
بالضبط، ما فيها حتى ما هي مصوره بشكل احترافي.
نعم.
التطوير والابداع في الجزء ده تقني مهم جدا.
نعم. في الختام دكتور، يعني
وصلنا للختام ما شاء الله. والله ما شعرت ان وصلنا للختام. وائل ايش سويت فينا ما شاء الله عليك. طيب انا اريد ان اذكر بقضيه النفع المتعدي. انا اليوم ماذا يمكن ان يقدم التاجر الالكتروني من نصائح للعميل؟ نصائح صادقه كأنك لنفسك، يعني أنت تريد أن تشتري لنفسك، لو كان أحد أفراد أسرتك سيشتري. هل يمكن في المتاجر الإلكترونية أن يكون هناك قسم للاستشارات المجانية من أجل أن أخدم العميل خدمة فيها نفع متعدي؟ ماذا يمكن أن أقدم للمجتمع بصفة عامة؟ هذا جزء من عملية النفع المتعدي الذي يجب أن يصل إليه. اليوم إذا كان يريد التاجر الإلكتروني أن يبارك الله له في تجارته وأن ينتشر، فلينظر بهذه النظرة ويأخذ في عين الاعتبار قضية ما ذكره الزميل في التعليق قبل قليل، قضية الحلم والأناء، وهي قضية الصبر، لأن في الأخير من يريد أن يصل لهذا الانتشار الواسع.
نعم.
في عالم متغير، في عالم مختلف، في عالم تتعامل فيه مع أنماط بشرية مختلفة، ولديك رسالة واضحة فيمكن أن تصل. أنا أختم بس بقصة أحد رجال يعمل. نعم. في مجال التجارة الإلكترونية، قال لي يوما ما، قال أنا دخلت في هذا المجال وقد نذرت على نفسي أنه 50% من دخلي يذهب في المشاريع الخيرية. ما دخلت في هذا المجال إلا من أجل أنني لاحقا أكفل يتيم أو أرعى عمل إنساني أو
يقاتل.
ربما بهذه النية الطيبة في نفع الناس يبارك الله فيك.
كيف يكون نختم معكم أيضا في هذا النفع العام؟ كيف لصاحب الموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني أن يكون له عنده نفع عام؟
بالدرجة الأولى يركز على المحتوى.
مه.
ويبتعد على الشبهات، ولازم السلع اللي يبيعها دائما تكون غير مرفوضة أخلاقيا، غير مرفوضة دينيا، غير مرفوضة اجتماعيا.
يا سلام.
هذا الأساس.
هاي كمان أحد التعليقات تقول هل يعني يقدم خصومات أيضا؟
طبعا نتكلم أخلاقيا يعني الخصومات يعني هذه في التسويق، جانب تسويقي، لكن لنجاح أي فكرة أو متجر إلكتروني لازم يركز على المحتوى، ولازم يهتم بالمحتوى سواء كان كتابة أو صور، ولازم يقدم سلعة لا تتنافى لا مع الدين ولا مع الأخلاق ولا مع المجتمع.
نعم بارك الله فيك.
أنا وائل خلاص نوايا نفتح متجر إلكتروني. نعم. إن شاء الله نقفل الحلقة وعلى على الإنترنت على طول إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك فيكم مشاهدينا الكرام. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الأستاذ وائل نزيه السيد محاضر تسويق ومبيعات بكلية المجتمع جامعة الملك عبد العزيز، وفضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز. نشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.